بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. أنا سمعت خطبة فضيلة الشيخ محمد حسان عن الصلح خير، المصالحة الوطنية. أصبح أمر لازم، أمر ضروري، أمر واجب على كل شخص فينا أنه يصفي نفسه ويصفي قلبه ويصفي عقله. المؤسسات السياسية، المؤسسات القانونية، المؤسسات الاجتماعية، البلد لازم تسعى إلى رأب الصدع ولم الشمل ومد اليد لحالة جديدة من حالات الوئام الوطني، وصولا إلى النهاية السارة السعيدة لهذا الوطن، هي يعني المصالحة الوطنية الحقيقية، بدلا من التشتت والتشرذم الذي ألم بالمجتمع في الآونة الأخيرة نتيجة الرغبات المتفاوتة من كل تيار سياسي وكل فئة سياسية وكل جماعة سياسية في الاستئثار والافتئات على المناصب الموجودة في الدولة وأخذها لذاتها دون الاهتمام بما قد ينتج عن ذلك من تفكك وتفتت لأواصر الدولة. مصر وطن كبير، مصر وطن يستحق أن يكون يعني شامل وجامع لكل التيارات الموجودة داخل الوطن. لا يمكن أبدا لهذا الوطن أن يستأثر به تيار أو فصيل أو تأخذه قوانين في اتجاه الغصب أو التمزق. لا والله، هذا الوطن وطن عظيم. أنا طبعا يهمني يعني قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، لأن النهاردة عندنا مادة مصورة، أتمنى أنها تكون بتوضح الحالة اللي أنا عايز أوصلها لحضراتكم. أتوجه بكل التحية والإعزاز والتقدير لأهلنا وإخواننا وحبايبنا في بورسعيد، المدينة الباسلة، المدينة يعني اللي ليها مكانة في القلب لدى كل المصريين، المدينة اللي حامت مصر ودائما تحمي مصر. يعني أتمنى إن شاء الله أن الأمور تهدأ هناك أكثر من أي وقت مضى. طيب، احنا عشان نتكلم في قانون المصالحة لازم نتكلم في الحالات المثيلة المشابهة عشان اوصل لحضراتكم الفكرة بصورة يعني حقيقية واقعية ملموسة، ما خرجتش عن اطار الواقع ولا خرجت عن اطار الملموس، ولكن حصلت بالفعل، فكده الصورة تكون اوضح. لان احنا لما بنيجي نحكي الموضوع بصورة مجردة ما بتكونش واضحة الصورة بالكيفية اللي احنا عايزين نقولها. احنا نتكلم على جنوب افريقيا. جنوب أفريقيا قصة يعني من القصص اللي مرت بأحداث عنيفة جدا من القرن السابق، حالة من حالات التمييز العنصري، حالة من حالات يعني كل أنواع العنف والقسوة تجاه من الأقلية البيضاء الموجودة ضد الأكثرية الملونة أو غير البيضاء الموجودة داخل جنوب أفريقيا. عدد البيض كان لا يتجاوز من 3 إلى 4 مليون مواطن، بينما الملونين أو غير البيض السمر أو السود كما يطلقون عليهم كانوا 29 مليون. التمييز العنصري كان بياخد كل أنواع الامتهان والاستهزاء بكرامتهم كإنسان وكبشر. كانت المعاملة بتتم في أصعب وأعنف وأقصى الحالات اللي كان ممكن تترجم لدى هؤلاء. ما كانش ممكن واحد أسود يتقلد أي منصب، ما كانش ممكن واحد أسود يتجاوز مرحلة معينة، سواء في الشرطة، سواء في البوليس، سواء في القضاء، سواء في أي منصب في الدولة أو حتى المناصب المدنية. بل بالعكس، صدر قوانين ويعني كانت قوانين صادمة تمثل نوع من أنواع العزل للفئة السوداء عن التقلد المناصب، منها قانون المناجم والمحاجر سنة 1911. والقانون ده حدد رواتب معينة، ان راتب الاسود لا يتجاوز مثلا 50 سنت عمالة يومية، فبالتالي اصبحت العامل الاسود ارخص عمالة، فما كانش بيشتغل غير في اسوأ واصعب الاعمال واحقرها، فاقتصرت كل الاعمال الحقيرة او كل الاعمال الصعبة اللي بتتطلب مجهود بدني ومشاق على الفئة الغير بيضاء أو الفئة اللي بيصدر ضدها التمييز العنصري. ده أدى إلى أن هم زادت عبوديتهم. استعمال القانون هنا تم تقنينه ووضعه لإخضاع هذه الأغلبية الموجودة داخل المجتمع. أنا عايز أقول لحضراتكم أن الدول تبنى بالقوانين، ولكنها لا يمكن أن تستمر بالقوانين التي تمثل حالة عزل وتفكك وتمزق لهذا المجتمع. صدر بعد كده قانون ملكية الأراضي وحيازتها، القانون حدد إن 7.3 من كل أرض جنوب أفريقيا لا يتجاوز إمكانية الفئة السوداء أن تتجاوز 7.3 من المساحة الممنوحة للتملك، فبالتالي باقي المساحة كلها ممنوحة للطبقة المميزة طبقا لهذه القوانين، واستمرت إصدار القوانين بهذه الشكل وهذه الكيفية من أجل إخضاع السواد الأعظم من المجتمع داخل جنوب أفريقيا، ومن أجل تمييز فئة دون غيرها داخل جنوب أفريقيا، وامتدت حالات الإهانة والضرب والتعذيب والتنكيل والمجازر الجماعية، وخرجت العنصرية بأسوأ وأقبح ملامحها داخل جنوب أفريقيا. كان بتتم المجازر والقتل بصورة جماعية بصورة بشعة، وكانوا بيشغلوا السود عندهم في أعمال يعني الممتهنة زي ما قلت لحضراتكم. بدأ يظهر في الصورة شاب من الطبقة الفقيرة أسود البشرة اسمه نيلسون مانديلا. بدأ يظهر مانديلا، دخل مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يدخل في اتحاد الشبيبة زي لجنة الشباب كده داخل الحزب، جواه رغبة جواه رؤية. كان طالب في كلية حقوق، ودايما كلية حقوق بتخرج يعني أصحاب النزعة القانونية السياسية، لأن دايما القاعدة القانونية مرتبطة التطبيق بالواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع القانوني، ودايما القانوني بيكون إحساسه واستشعاره بآلام الناس نتيجة استعراضها بتكون جواه، بتمثل يعني اللبنة الأولى للسياسي. بدأ نيلسون مانديلا يتأثر بحزب المؤتمر، وبدأ يخوض البلاد ويلف البلاد، يحرض الناس ويوعي الناس ويفهم الناس بحقوقهم، وان اللي بيحصل ده فيه نوع من انواع التمييز العنصري، وده مخالف ل يعني القوانين اللي موجوده في الامم المتحده و و و. ثم بدا يحصل تركيز على نيلسون مانديلا لما تولى امانه حزب المؤتمر في احد مناطق جنوب افريقيا. بدأ حملة التحدي، وبدأ يتحدى حملة الحصار اللي موجودة عليه، وبدأ يعلن أكثر مواقفه السياسية، بدأ يوضح للناس القوانين، القانون ده صح القانون ده غلط، لازم تاخدوا حقوقكم لازم تطالبوا بحقوقكم. بدأ أكثر حالة القصر والعنف والترهيب والإرهاب لنيلسون مانديلا، ثم بدأت تحصل ضده أول أحكام، يمكن بدأت الأحكام بالتدرج، أحكام مع إيقاف التنفيذ، ثم صدر ضده قرار بمنعه من السفر للخارج، وبعدين بدأوا يحاربوه في رزقه أكل عيشه ومكتبه في المحاماة. فبدأت النقابة اللي كانت طبعا تبع للبيت تطالب بأنها يعني يغلق مكتب المحاماة الخاص بيه، رفع قضية أمام المحكمة العليا في جنوب أفريقيا اللي أيدت موقفه. وهنا مبدأ مهم، إن المحاكم محاكم، المحاكم تظل دائما وأبدا في منأى عن أي صراع سياسي، وتقضي بالقانون وتنأى بنفسها عن هذا الصراع السياسي. قضت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا بأحقية نيلسون مانديلا في متابعة عمله بأعمال القانون. حس بتضييق الخناق عليه، بدأ يخرج نيلسون مانديلا إلى الجزائر في محاولة لبدء حركة جديدة من خلال السرايا السرية أو المقاومة السرية، يعني يبعث بها روح جديدة في عمله داخل المجتمع في جنوب أفريقيا لتحرك جديد على الأرض، يعني يحاول بأن يفرض واقع جديد لمناهضة العنصرية. أول ما رجع فوجئ بالجريمة المعروفة في كل النظم الفاشية، جريمة الخيانة العظمى. يعني طبعا ترافع عن نفسه، ولكن خد 30 سنة سجن. وهو موجود في السجن كان أثره أعظم، لأنه كان كل فترة يقولوا له هتخرج بس ما تتكلمش، هتخرج وتكون في معزل، هتخرج وتخليك في مكتب المحاماة بتاعك. عرضوا عليه العرض ده أكتر من 4 مرات، لكن في النهاية رفض. لما خرج نيلسون مانديلا من السجن بدأ مفاوضاته. أنا بس عايز حضراتكم تشوفوا التقرير الأول عن الشكل اللي كان بيكون فيه الحياة داخل جنوب أفريقيا قبل المرحلة الثانية اللي هقولها لحضراتكم. اتفضلوا حضراتكم. يعني دي بيوضح الشكل الأول لكيفية التعامل البوليسي في دولة بوليسية. كان بيتم الضرب والقهر والتعذيب في الشوارع، كان بيتم تجميع الأولاد السود وشحنهم إلى أعمال المناجم والمحاجر من أجل أن يؤدوا الأعمال البخسة والرخيصة. طبعا القبض والتعذيب والإرهاب الفوري، طبعا واضح أن اللي موجود مع السلاح مش ضابط، موجود قدام حضراتكم في الصورة. تعذيب جماعي وضرب جماعي ومجرد حمل سلاح لغير أشخاص مؤهلين لحمل السلاح، نفس المنظر، مجزرة جماعية، ضرب عنيف جدا، رعب وإرهاب كانت تمارسه الدولة بصورة ممنهجة، طرد وتشريد للآلاف من بيوتهم بدون مراعاة لظروفهم أو حالتهم، كان بيتم التنكيل بيهم لأي سبب. أقصى مظاهر الامتهان والإذلال هو أن ينفخ في وجه الآخر ما يدخنه من يعني ما يراه. طبعا مجموعات كانت بتنزل تمارس الإذلال والإرهاب للسخرية والعبث بالمواطنين السود، يلبسوا أقنعة وينزلوا يقتلوا بمنتهى الحرية دون وازع أو رادع. كلب بيستخدمه البوليس، بيتركه ينهش في لحم الناس بدون أصعب حاجة وأصعب صورة. وآخر مثال على قد إيه كان الإنسان بيمتهن في جنوب أفريقيا قبل أن يخرج نيلسون مانديلا بدستور 93. بدأ نيلسون مانديلا بعد ما خرج من السجن يعمل مفاوضات. المفاوضات دي كانت بتقول إحنا عايزين ننسى اللي فات، عايزين نبتدي بداية جديدة. مش هينفع إن إحنا كل يوم نقول اللي فات، مش هينفع نقول فلول النظام، مش هينفع نقول دول كانوا بيعملوا، مش هينفع نقول دول كانوا بيعذبوا. مفيش بلاد بتنشأ بكده. مش هينفع نقول بالعزل، نركن بالناس ونحط ناس على جنب. مش هينفع يقول انا هاخد كل المناصب. احنا دلوقتي بقينا معانا السلطه واحنا تملكنا من السلطه. مش هينفع ده. الدول لا تقام بالتجنيب، الدول لا تقام بالفرز، الدول لا تقام بالانتقاء، الدول تقام بالحب والموائمه. الدول تنشأ بالقوانين التي تصلح للجميع، الدول لا تنشأ بقوانين استثنائية تصلح لفئة وتختص بها فيها وتقتصر بها لنفسها دون الأخرى. اللي هيحصل إيه لو أنت عملت ده؟ هتحصل حالة تشرذم، حالة تفكك، حالة انفلات أمني، هتكون عمرها ما هتكون في مصلحة بلدك، هتكون لمصلحة العدو بتاعك، هتكون لمصلحة فئة لبعض الوقت، لكنها لا يمكن أن يستمر بها الحال أبدا. حط نيلسون مانديلا قانون المصالحة الوطنية، وهو دستور في دستور 93 في جنوب أفريقيا، وبدأت تحصل نهضة. بدأ يوضح للناس ان احنا مش ممكن هنعيش أسرى للنزاعات السابقة. انا اتسجنت 30 سنة، ده نيلسون مانديلا مش انا اتسجنت 30 سنة بس انا بفتح معاكم صفحة جديدة. انا اتحبست 30 سنة واعتقلت وشردت اسرتي وشرد مكتبي وحياتي اتغيرت، لكن انا بفتح صفحة جديدة. انا اللي اتسجنت بفتح صفحة جديدة، انت اللي اتعذبت لازم معايا تفتح صفحة جديدة. ده كان المنطق والمنهج. تخيلوا ان نيلسون مانديلا قال لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ولا اول ما دخل مكة اذهبوا فانتم الطلقاء. ده الدستور الاسلامي بتاعنا اللي وضعه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي لازم احنا نتأسى بيه، لازم احنا كنا نحطه قدام عينينا ونصب عيوننا نرى بيه قد ايه النظم الحقيقية تبنى بالحب والموائمة، قد ايه القوانين التي توضع تسعى للجميع وتضع مساحة واسعة لكل المجتمع، يعني تضم شتات المجتمع في مساحة واحدة. انا يعني هدخل حضراتكم تشوفوا التقرير بعد جنوب افريقيا ما عملت قانون المصالحة بقى شكلها ازاي، بقى وضعها ازاي. القانون ده ساعد قد ايه ان البلد تبقى من اعظم البلاد، إن ما كانتش في العالم على الأقل في أفريقيا. والدليل إن هم خدوا كأس العالم وإحنا ساعتها خدنا صفر قبل ما ندخل كأس العالم. نشوف التقرير ده ومع بعض. طبعا دي جنوب افريقيا مشهوره بالمساحات الطبيعيه اللي فيها. ده بقى العمران، ده البنيان، دي الدوله الجديده اللي نشات في ظل منظومه قانونيه حقيقيه قانون، منظومة قانونية بتحمي المستثمر، بتحمي العامل، تحمي الإنسان وكرامة الإنسان. دول السود اللي كانوا بيتعذبوا بقوا يعيشوا حياة الرفاهية. وطبعا مش كلهم، انا برضو عشان ما نقولش الصورة يعني ان الصورة الاسود بقى بيلعب مع الابيض، العنصرية انتفت تماما وتلاشت، الكل اصبح عنده قدرة الموائمة، بقى في نهضة اقتصادية كبيرة جدا، نهضة سياحية كبيرة جدا، جنوب افريقيا اصبحت فيها منشآت كبيرة جدا، التفوا حوالين كاريزمة رئيس اعتبروه رمز، وهو لم يستأثر بالسلطة وانما تركها لمن خلفه في تسليم، شهد له العالم بقد ايه ان هذا الرجل اصبح فعلا رمز للديمقراطية في العصر الحديث، في دولة وضع فيها اللبنة الاولى لفكرة التسامح، فكرة المصالحة الوطنية دون ان يستأثر لنفسه بالسلطة فيها. احنا خلينا بقى احنا يعني نسيب نيلسون مانديلا وندخل في مصر. مصر من بعد ثورة يوليو يعني بدأ فيها الحكم العسكري. مصر على فكرة يمكن قبل ثورة يوليو لو حضراتكم تابعتوا أسعار النقد في مصر، مصر كانت الجنيه المصري يعني الثلاثة استرليني بيساوي يمكن جنيه مصري. معنا بس اتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حاجة سناء.
عايز اقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سيادة المستشار.
الله يخليك.
ممكن اقول حاجة بسرعة عشان اروح اصلي المغرب؟
قولي قولي.
في تلك الفترة الحرجة ما احوجنا الى قول الله جل في علاه، امن يجيب المضطر اذا دعاه، واعتصموا بحبل الله، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، وهل بعد عفو الله يقول جل في علاه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وكل هذا تحت قانون الله بلا تمييز ولا عنصرية بل رحمة وقوانين إلهية تحت قول الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فماذا بعد عدل وقانون الله؟ الكلام كثير ولن أطيل، وجزاكم الله خيرا كثير.
الله يبارك لك ومتشكر لحضرتك وربنا يتقبل منك الصلاه. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
ازيك يا استاذنا؟
الله يبارك لك.
انا بس نفسي يا استاذنا بس يعني امتى القضاه الشرفاء يعني كل القضاه في مصر يعني الشرفاء يعملوا ثوره في اصلاح منظومه العداله واقامه دوله العدل؟ يعني معروف ان احنا عندنا خلل في القوانين، وفي قوانين يعني ما اذى الله بها من سلطان، وفي قوانين اصلا محتاجه تنقيه. ايه المانع ان القضاة نفسهم يبقى نموذج مشرف وفعلا يعني نحس فعلا ان في ضمير القضاة، لان كلنا متالمين من عدم اصلاح منظومه العدل في مصر، من انت قانون الاجراءات، الحاجات دي كلها محتاجين ان فعلا نحس القضاة يحسوا بنبض الشارع. يعني حته ان احنا يعني كل حاجه تمام والقضاء النزيه والقضاء الشريف واستقلال القضاء، ايه المانع ان القضاء نفسهم هم اللي يقدموا نموذج للقضاء عادل؟ ان الله ينصر الدوله العادله وان كانت كافره، ولا ينصر الدوله الظالمه وان كانت مؤمنه. يعني احنا عندنا خلل في القوانين، ركيزه الدوله القضاء. ليه الناس دلوقتي وصلت لمرحله ان كل واحد عايز ياخد حقه بدراعه؟ ليه ان اصبح قانون الغاب سائد؟ ليه الغضب في الشارع؟ بسبب ان في خطا في خطا في منظومه العدل، في خلل في منظومه العدل، محتاجين اصلاح منظومه العدل. ازاي نصلح قانون الاجراءات الجنائيه؟ ازاي نصلح قوانين الاجراءات ونصلح الحاجات دي؟ ليه القضاه نفسهم ما يقدموش للناس رؤيه في الاصلاح؟ يعني ليه ما
يشوفوش؟ لا هو انا استاذن حضرتك، انا يا استاذنا انا هوضح لحضرتك حاجه لازم بس تبقى واضحه لحضرتك. القاضي لا يشرع ولا يضع منظومه يسير عليها المجتمع، انما القاضي يعمل بمنظومه وضعها المشرع في مبدا اسمه مبدا الفصل بين الاختصاص. ده مبدا مهم جدا. فالقاضي لا يشرع والقاضي لا يضع منظومه قانونيه، وانما هو يعمل بالمنظومه القانونيه التي توضع له من قبل المشرع. انا بشكر حضرتك طبعا على مداخلتك الكريمه، ويعني انا حابب قبل يعني ما ندخل في المداخلات بس احب اوضح نقطتين. بعد ثوره يوليو او قبل ثوره يوليو كان العمله المصريه كانت ليها قيمه كبيره جدا. طبعا لما حصلت ثورة يوليو تداعت علينا الأمم، وحصل خلافات واختلاقات من دول، سواء العدوان الثلاثي، سواء حرب 67 وبعديها حرب 72، كانت مصر يعني في اتجاه النهضة. حصل نوع من أنواع القوانين اللي فيها ممكن تجاوز، أو قوانين فيها قوانين طوارئ، قوانين وخلافه، ويعني أدت إلى حالة من برضو الامتهان لبعض العناصر، يعني يمكن كان يغصار أنها الدولة البوليسية، وفعلا كان في أشكال كبيرة لشكل الدولة البوليسية في الوقت ده. احنا في الوقت الحالي لازم نعرف ان احنا خلصنا المرحلة دي، لازم نتخطى هذه المرحلة. يمكن ندخل بس نشوف التقرير ده عشان نتكلم في المرحلة الجديدة اللي احنا فيها، ونحاول نقفل الملف ده بكل ما فيه. اتفضلوا معنا. كانت أشكال المحاكمات اللي بتتم في الفترة السابقة، محاكمات كانت بتتم بصورة يعني أحكام يعني أو تهم معلبة، تهم كانت جاهزة، خيانة العظمى، قلب نظام الحكم، حاجات كتيرة منها كان فيها طبعا نوع من أنواع الظلم، وكان فيها تشريد، وكان فيها فعلا كانت فترة ظالمة. احنا يمكن في برنامجنا بالقانون عملنا حلقات كتيرة جدا عن المسجونين السياسيين، وما ننساش يمكن اهمها كانت الحلقة المتعلقة باخونا الشيخ عادل، سجين جوانتنامو، قد ايه حكى، قد ايه هو اتعذب، وقد ايه هو حكى هو اتنكل بيه، ولكنه صمد، وشفناه قد ايه في وشه الخير كله، وانسان يعني ربنا يبارك له. انا عايز اقول الناس اللي استشعرت الظلم، اللي اتسجنت، اللي اتعذبت، اللي اتشردت، اللي أسرها اتبهدلت، ليهم حق ان هم يكون جواهم ضغينة. كان بيتم الاقتحام بيوتهم في يعني قبل الفجر وفي منتصف الليالي، يعني كانوا بيتجهز لهم تهم بيتعذبوا بيها، محاكمات كانت بتاخد من حياتهم من وقتهم، بتسبب لهم الرعب، وبس الـ يعني النوع الامتهان والكرامة ليهم اتعرضوا لكتير. يعني الترجمة بتقول لك احنا جنود الله، يعني غرباء غرباء، يعني احنا الأغنية خاصة بهذه الشريط من الأغاني الجميلة جدا. الفترة دي كانت فترة صعبة، كانت فترة فيها كل أنواع القهر لعدد كبير جدا من الموجودين في التيار الإسلامي. طيب شكرا يا جماعة التقرير. أنا حطيت ده عشان أقول حصل ده في مصر، حصل ده وكان موجود في مصر، بس لازم نعرف إن مش معنى إن ده حصل إن إحنا نعمله، مش معنى ده حصل معانا إن إحنا نعمله. أنا أديت مثال ونموذج لنيلسون مانديلا اللي قعد 30 سنة في السجن. معانا اتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة المستشار.
أيوة اتفضل مع حضرتك.
حضرتك بالنسبة اللي هو الضباط الشرطة، حضرتك كسبوا الملتحيين بفضل الله تبارك وتعالى، كسبوا اللي هو القضية، وحتى الطعن اللي كانت مقدمة على وزارة الداخلية حضرتك يعني اترفضت، وكسبوا اللي هو القضية. فاحنا ناشد دلوقتي حضرتك اللي هو المسؤولين الضباط الملتحيين دولك يرجعوا شغلهم زي، انما حضرتك انا واحد من الناس، انا كنت مرفوض من تبع من الدولة من النظام السابق. حضرتك انا مندوب شرطة، كنت مندوب شرطة ماشي، ومرفوض تبع من الدولة ظلما وعدوانا. وانا حضرتك في من زمايلنا كتير، في من زمايلنا كتير حضرتك برضو اللي هم اترفضوا عشان امن الدولة. يعني بالنسبة حضرتك اللي كان يحافظ بمجرد بس محافظة الصلاة شوية، مجرد بس كما حافظ على صلاة المسجد حضرتك كان يترهب عنده واحد. لو مشى مجرد بس مشان كده، كان في طريق او اي حد من زمايله خبط عليه او اي شيء، حضرتك كان يترفض امن دولة. فحضرتك برضو زي ما الناس مردهم اللي هم كانوا مقدمين استجابتهم اثناء اللي هو الوزارة، الناس اللي هم اترفضوا تبع امن الدولة، وانتوا حضرتكم تعرفهم وكل الناس تعرف ظلم امن الدولة والظلم
اللي كان. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. معنا مين؟ استاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا سيد المستشار؟
اهلا وسهلا.
ان انا احبك في الله.
حبك الذي احببتني فيه.
الله يجزاك خير يا سيد المستشار. والله يا سيد المستشار عندي مشكله خاصه ما ابغى اطرحها على الهواء، لو سمحت لو تكرمت لاجل الله سبحانه وتعالى ابغى رقمك الخاص.
انا معلش تاني، ممكن حضرتك سؤال؟
نعم.
طيب انا هستاذن حضرتك خليك على التليفون، هم في الكنترول هيدوا لحضرتك رقم ان شاء الله. انا بشكر حضرتك قوي. طيب شفنا جنوب افريقيا فتره العنصريه، بس شفنا جنوب افريقيا اول ما خرج نيلسون مانديلا وعمل المصالحه البلد مشيت، حصل حاله يعني توائم مع المجتمع وتصالح مع النفس، مشيت البلد. في مصر فعلا كان في مشاكل يعاني منها التيار الاسلامي، فعلا كان في مشاكل يعني تمثل، انا حضرت في كثير من القضايا مع عدد كثير من الاخوه قبل الثوره، وكانوا بيتعرضوا فعلا لحاجات كانت صعبه. احنا كنا كمحامين بنحضر معاهم بنلاقي صعوبه، بنلاقي مشاكل. انا لا انكر هذا، ولكن مش ممكن بلد هتفضل واقفه عند اللي قبل كده. الهدف اقصاء اللي قبل كده، الهدف تدمير اللي قبل كده، الهدف هو ان احنا يعني نسجن ونحبس ونصادر انا قلت لحضراتكم ايام الدستور ان الماده الخاصه بقانون المصادره اللي موجوده في الدستور اللي للاسف اتوافق عليها، وانا هنا في البرنامج قلت هذا الامر في منتهى الخطوره، قلت لكم الماده دي هتاثر تاثير جم وخطير وكبير جدا على الاقتصاد الوطني. ده كان كلام قلناه. برضو مش معنى كده ان الواحد بيزكي نفسه، او بقول لحضراتكم ان لا، هو الموضوع واضح. القاعده القانونيه تدرك بالاثر اللي بتنتجه، القاعده القانونيه تفهم بما تحدثه من اثر. لو هتحط لي مصادره يبقى لازم اخرج اموالي قبل ما تقر القانون اللي انت هتصادر بيه اموالي، فايه اللي هيحصل؟ ان اغلب الناس بدات تخرج اموالهم بره. لو هتحط لي قوانين تعزلني هبتدي افكر ازاي اتفكك من هذه القوانين، واحط واحد قريبي احط ابن عمي وهحاربك هحاربك. فانت كل اللي بتعمله انك بتوجد حاله عداء، بتوجد حاله يعني استعداء واستقواء. اول ما بتحصل الفرصه هنحارب في الشوارع، هنضرب بولوتوف، هنحذف حجاره، انت بتحاول تقصيني، انا مش هيتم اقصائي، انا زي ما انت تملك انا املك. والموضوع هيحصل ايه؟ بلد بتتفكك. يا جماعه القوانين لا يمكن ان تتم بهذه الصوره. البلد احنا انا بتكلم من قلبي، لان انا شايف بلدي وشايف الموضوع، شايف عيني 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 على النتائج اللي بتحدث. احنا قبل ما بنفكر في قاعده قانونيه بنفكر فيما تنتجه هذه القاعده، اثرها على الارض الملموس بيها النتائج هذه القاعده. لكن ان مجرد ان انا كل تفكيري اقصي مجموعه وبكده اكون بطل، صدقوني مش هذه البطوله. البطوله ان احنا نلم مجتمعنا وناخد بايدينا في ايد بعض. السادات قبل حرب اكتوبر قعد 3 4 سنين بيقول تصريحات معاكسه تماما اللي بيعمله، كان بيجهز جيشه، كان قاعد مع ضباطه، كان قاعد مع جنوده. السادات كان قائد شايف المعركه وشايف نصب عينه على النتيجه اللي عايز يوصل لها، هو انه يحرر ارضه. النهارده عندنا نتيجه احنا عايزين نوصل لها، ان مجتمعنا يمشي، البلد تمشي لقدام. النتيجه اللي حصلت نتيجه القوانين اللي خرجت في الفتره السابقه اعتقد انها ادت للحاله اللي احنا فيها. احنا نبهنا هنا في برنامجنا لكثير من هذه القوانين الخطيره واثرها الخطير. اولا قانون العزل، قلت لحضراتكم ان هذا القانون خطا وخطيئه في حق المجتمع. ثانيا قوانين اللي ادت الى المصادره وهتؤدي الى المصادره، بتخرج كل الاموال والاستثمارات الموجوده لدى كبار المستثمرين في البلد، بتفرغ البلد وبتخلص البلد من السيوله النقديه اللي فيها، وصلت الحاله اللي احنا فيها. يا جماعه القوانين لا يتم يعني القائها بهدف شخص او اثنين او ثلاثه، ما فيش قانون بيصدر من اجل شخص. قاعده قانونيه يعني عنوانها انها قاعده عامه مجرده. مش ممكن قاعده تصدر من اجل شخص ونقول ان دي قاعده تصلح لدوله، دي قاعده ما تصلحش لورشه نجارة، يعني قاعدة قانونية اللي تخرج من برلمان أو تخرج قرار بقانون من رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون قاعدة تتسم بالعمومية والموضوعية والتجرد لعموم الناس وتصلح على كل الناس وفي كل الأوقات. أما أن تخصص إلى شخص بعينه، هذا الخطر بعينه. أنا يمكن عندي مبادرة أنا عايز أقولها، أسأل عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى، يا رب إنها خارجة من قلبي وأتمنى إنها تصل إلى قلوبكم، لأن هي ومش بزكي نفسي بيها ان انا بقول افضل، لكن بقول دي ممكن تكون تكئه يبنى عليها. معنا اتصال الاول. السلام عليكم.
وبركاته.
اتفضلي. اتفضلي يا ام احمد. اتفضلي
لو سمحت.
اتفضلي. الو. اتفضلي مع حضرتك. طيب احنا هنخرج فاصل الاول ثم هنرجع بعد الفاصل على طول ونتكلم في المبادره. السلام عليكم.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية. بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى. أنا هدخل على المبادرة على طول عشان الوقت اللي موجود يكفي. المبادرة ليها أكتر من شق. المبادرة متعلقة بالمال المهرب، القضية اللي يعني تاجر بها الكثيرين واتكلم فيها الكثيرين من أجل مكاسب سياسية ومن أجل مكاسب اقتصادية. احنا ناقشنا موضوع قضية المال المهرب في الخارج بعد الثورة على طول، وكنا وضحنا ان الاحكام اللي بتتم بيها المحاكمات مع رموز النظام السابق بهذه الصورة لن تؤدي ابدا الى استعادة هذه الاموال اذا كانت بتتم بهذه الكيفية هذه المحاكمات. ووضحنا اتفاقية فيينا بتوضح ان لازم محاكمات تكون بتتم بصورة طبيعية، وطبعا الصورة او الانطباع اللي موجود لدى الخارج ان هذه المحاكمات تتم بصورة مسيسة او تحت ضغوط معينة، وأخيرها طبعا بدون يعني أي مواربة. موضوع الحصار اللي تم قدام المحكمة الدستورية، يعني ممكن يعتقد البعض أن ده حقه، ممكن يعتقد البعض، أنا بقول أن ده طبعا أمر خاطئ جدا، وده صورة أن الأحكام في مصر لا يمكن أن تكون تصدر يعني عن عقيدة حقيقية للمحاكم. المبادرة كالتالي على طول. أول حاجة في أي قانون ما ينفعش أقول أن أنا بقبض على واحد وبتهمه باتهامات جزافية بيطلعوا في الآخر براءة، زي ما حضراتكم شفتم صفوت شريف، زكريا عزمي، كل ده ليه؟ لأن الاتهامات لا تحمل تحديد نافي للجهل. فعشان تدخل على طول في صلب الموضوع يبقى الموضوع واضح، لازم تحدد إيه هو المال المهرب. هو المال المتحصل من أعمال غير مشروعة وتم تهريبه إلى الخارج من خلال مؤسسات أو الشركات بطريقة غير مشروعة. يبقى أنت كده حطيت شكل المال ده اللي بداية بتحط عليه، لكن لو أنت تركت الموضوع مفتوح مش هتقدر توصل أنك تسترجع هذا المال إلا بتقول أنه هو بتاعك. يبقى لازم تقول أنه هو غير مشروع، وتقول أنه غير مشروع إزاي بقانون، وتقول أنه غير مشروع إزاي بأحكام، وتقول أن المحاكمات بتتم وتترك المحاكمات تتم بصورة صحيحة وصورة منطقية. هنا هيكون الأمر يحقق الهدف منه. يبقى انت لما تقول المال ده هو متحصل من اعمال غير مشروعة وتحطه وتحدده بقانون نافي للجهالة، كده هنقدر نوصل للتحديد. بداية اي قضية حقيقية جنائية لازم يكون في تحديد المحل او محل الجريمة، ده هو الاساس اللي بتبنى عليه اي قضية. فاذا انت تركت الموضوع شيوع بيطلع في النهاية براءة زي الوضع اللي احنا فيه. تاني حاجة، يتم تحديد الشركات والمؤسسات اللي تم من خلالها تسريب وتهريب وغسل هذه الأموال إلى الخارج. اتنين، تلاتة، هدف مهم جدا يعني التأكيد يكون في القانون ده على استقلال مؤسسات الدولة، ويكون الكلام مش رموز تمر مجرد رموز يعني كلمات رنانة لا تنتج أثر ولا تحدث نتيجة، ولكن تكون ملموسة على أرض الواقع وموجودة تطبيق حقيقي. والمؤسسات الرئيسية التي ينبغي أن يكون لها استقلالية، المؤسسة التشريعية، مؤسسة القضاء، المؤسسات الحكومية. مؤسسة القضاء الهجمة الشرسة التي تضرب بها مؤسسة القضاء والله هي ما هينتج عنها إلا حالة الانفلات الأمني اللي احنا فيه. مؤسستين في منتهى الخطورة وهم اللي وصلوا لإحنا الحالة اللي احنا فيها، الشرطة والقضاء. ضرب الشرطة المستمر من قبل الإعلام ومن قبل كل التيارات السياسية أدى للحالة حالة انفلات الأمني اللي احنا موجودين فيها. مش ممكن تحصل بالصدفة أن يكون محافظ كفر الشيخ يتم الاعتداء على سيارته مع حرس مسلح، ثم ان حالة اخرى يعني محافظ البنك المركزي وهو ايضا معه مسلح. يا جماعة دي كلها اشارات على ان اللصوص ترتع في الشوارع والامن في غيبة كاملة عن مواجهة هذه الجرائم. والعيب هنا مش في الامن لوحده، مش ما نقدرش نقول الضباط مش شغالين، ما نقدرش نقول الداخلية مش شغالة، برضو لازم نفكر العيب ابتدى منين. لما الناس دي كانت بتشتغل بصورة معينة ممكن تكون فيها صورة لا أخلاقية عممنا على الكل، فكان أي ضابط مجرد أنه يقبض على متهم يجيبوا الفيديو بتاعته ساعة إلقاء القبض على المتهم ويسيبوا اللحظة اللي قبلها اللي المتهم كان بيروع منطقة بأكملها. فبس الرعب مش في نفوس المجرمين، أنا بتكلم الإعلام في الحالة دي، بس الرعب في نفوس الضباط. فالتأكيد ابتداء على مؤسسة القضاء أن استقلال مؤسسة القضاء هو الهدف يعني الأهم في المرحلة القادمة حتى يمكن أن يخرج منها أحكام يعني بصورة تضمن أن تكون محل يعني موضوعية وتقدير من كافة المجالات القضية. معنا اتصال، السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
لو سمعت يا حضرة المستشار، يعني أنا بعاني من مشكلة بقالي 30 سنة.
تفضلي.
أيوه، وعندي ابني الكبير، أنا أرملة أصلا، وابني الكبير متخرج بقاله 9 سنين لا يحصل على فرصة عمل لدلوقتي. أمنية حياتي إن هو يشوف له أي عبد دلوقتي في أي مكان، بالله عليك ينوبك سواء، لأنه هو يعتبر رب
أنت أسرة من محافظة إيه؟
ورب عيلة.
حضرتك من محافظة
رب
إيه؟
أسرة ورب عيلة.
حضرتك من محافظة إيه؟ حضرتك من محافظة إيه؟ الغربية؟
الغربية.
يعني رسالتك وصلت على الهواء. أيوة. ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله باللي حقق لك أمنية في عمل ابنك إن شاء الله. شكرا يا حاجة. معانا أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اه فندم، انا كنت بسأل حضرتك في قوانين كتير، انا عندي مشكله في القضاء في المحكمه، يعني المشكله ديت افلاس من 99، ماشي. الافلاس دوت القوانين بتاعه المحطوطه لاداره الافلاسات في مصر خذة، ان اي واحد مفلس بيعمل تظلم على اي قرار قاضي بيطلعه، وامن التفلسه كلهم حراميه للاسف.
وإن الايه الايه بس عليك بتقول ايه؟
الامناء التفليسه.
اه،
امناء التفليسه اكثرتهم اخلاقهم مش كويسه، بيضيعوا اموال على الدوله كتير. منهم تفليسات كبيره، منهم حاجات كتيره. القوانين للاسف اللي محطوطه دي قوانين كانت محطوطه بالعهد البائد، اللي ازاي ياخدوا فلوس من الدوله وما ينفعش يتحاسبوا، زي الليبرات اللي بتطلع دلوقتي. فانت حضرتك بتتكلم على القوانين، انت بتتكلم مش على القضاء، انت بتتكلم على القوانين اللي القضاء بيطبقها.
صح.
القوانين اللي بيطبقها القضاء ديت للاسف فيها خلاف كتير جدا. حضرتك هنسمع الدستوريه قالت قرار، بيطلع مثلا الاستاذ صالح، بيطلع واحد دستوري زي جمال جبريل، بيطلع فيه ناس مناقضه ليهم بيقولوا قوانين دي، هو ده ناس مشتته. يبقى انهي اللي غلط؟ هل القوانين اللي محطوطه؟ وفين مجلس القضاء الاعلى؟ ازاي هو ما يقولش ان القوانين دي فاسده هي السبب في القضاء ده، او هو السبب اللي بيضيع حقوق الناس؟
طيب
انا تبقى
انا فكره
واحده تبقى كذا،
فكره حضرتك وصلت. انا بشكر حضرتك، شكرا. معانا اخت فاطمه، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا سياده المستشار؟
الله يبارك لي.
والله حضرتك يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله. والله ما بيكون عندنا اي مشكله غير ان احنا نشكر حضرتك على برنامجك الجميل ده.
الله يعزك ويبارك
وربنا يزيدك خير يا سياده المستشار يا رب كده ودايما كده وشك المتفائل كده نشوفه على طول كده يا رب.
الله يعزك ويبارك لك
وربنا ييسر كده من يعني ربنا يخفف عنينا اللي البلد فيه ده والبلاوي اللي احنا بنلاقيها. والله العظيم يا رب
ادعوا ادعوا من قلوبكم يعني دعاء مخلص ان شاء الله.
والله العظيم فعلا يا سياده المستشار احنا محتاجين برضو النصايح حضرتك يعني.
الله يعزك والله لا من اي حد انا هدي بس الله يبارك
الله يخليك.
بصي حضرتك يعني احنا خلينا الاول نتكلم في الاستاذ اللي اتكلم ان تداخل الاراء القانونيه دي ميزه تحسب في الوقت الحالي ولكن يعني انا اربأ ببعض من يتحدثوا بالقوانين ان هم ما يشخصنوش المواضيع في اتجاه تياراتهم السياسيه وافكارهم السياسيه. يا جماعه القوانين يعني ما وضعتش لتخدم تيارات سياسيه انما وضعت لتخدم مجتمع. القوانين لو احنا حطيناها كل تيار بيهدف الى خدمه رؤيه خدمه تياره هو لوحده دون الاعتبارات والنظر للاخرين صدقوني دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها. النتيجه اللي احنا وصلنا لها حاله يعني التفكك اللي بدات تحصل في المجتمع ضرب في كل مكان في المجتمع وعدم رضا الاخرين اللي بيتم اقصائهم ومش هيرضوا. يعني برضو خلينا نكون بنتعامل مع المواضيع بمنطق الموضوعية والتجرد. لو انت مكانه مش هترضى فهو مش هيرضى ان يتم اقصاءه مش هيرضى ان هو يتم التعامل معاه بمنطق العزل. فالاراء القانونية ينبغي ان من يخرج يعني يتحدث في الامور بمنطق الموضوعية. انا في بداية الثورة بعد الثورة ويمكن بشهرين ثلاثة لما اتكلمت على موضوع الاموال المهربة قلت هذا الامر خطير ومش هنوصل لحاجة. كان ساعتها في ناس كتيره جدا بتعارض لاهداف شخصيه ومكاتب بتتعمل بره مصر عشان ياخدوا بيها المتحصلات من هذه الامور ودي نتيجه خطيره لان البعض بيستعمل رؤيته الشخصيه لخدمه مصالحه بدلا من ان يتحدث بعلمه لخدمه العام. دي نقطه. احنا يعني خلينا انا عايز اوضح لحضراتكم موضوع المبادرة وعايز اخد رأي حضراتكم فيها لانها مهمة جدا ان احنا نحط المبادرات اللي بتكون تحمل التجرد والعمومية للكافة وبتحمل فعلا فكرة جديدة للمجتمع. احنا مش عايزين نستأثر بكل حاجة ومش عايزين الناس تكون عندها فكرة الاستئثار. القضاء يا جماعة الاخونا اللي اتكلم على القضاء وان امناء التفليسة يعني زي ما الكلمة اللي قالها انا عايز اقوله مش يعني لا يمكن ان تعمم الصورة بهذه الصورة اللي حضرتك قلتها. في طبعا اخطاء في اخطاء كتيره جدا ولكن انت ايه اللي عملته برضو بعد الثوره ان انت لازالت الاخطاء مستمره لان انت عملت حاله تفكك للدوله خبطت كل عناصر الموجوده في الدوله. مش ممكن البلد هتمشي كده. القضاء له احترامه له مكانته. القضاء المصري قضاء مشهود له بالنزاهه مشهود له بالعدل. مش ممكن لان الحكم مش عاجبك مش ممكن لان رؤيه الحكم مش في اتجاهك انت تعتبر ان القضاء ده مش قضاء سوي ان هذا القضاء قضاء مسيس او قضاء غير نزيه. هذا الامر اصبح يعني بيضرب القضاء وبيعصف بالقضاء وهو امر غير محمود وغير مقبول في الفتره الحاليه. نرجو ان تخف النبره عن القضاء وان يتم التعامل مع القضاء بما يليق به من احترام واجب وما يليق به من توقير ويعني على الساده القضاء ايضا من ناحيه اخرى ان هم يعني النهارده الصبح شايف احد المستشارين بيتكلم في راي سياسي. انت ايه اللي يخليك تطلع في تلفزيون تقول راي؟ لا يمكن. لا يعني قروا في قاعاتكم في يعني منصاتكم العاليه بوقاركم واحترامكم ودعوا السياسه لاهل السياسه لا تتدخلوا في هذا الامر اطلاقا. يعني خلوا احكامكم تصدر تكون ملء الاحترام مننا كما انتم دائما ان شاء الله. الشرطه اللي الاعلام مسيطر يعني مسلط الاضواء عليها في كل وقت. الشرطه دي الجهاز اللي بيحتك مع الناس في الشارع الجهاز اللي بيتعامل مع الناس في الشارع. لازم نطلع قانون مصالحه مع الشرطه يحمي الضابط اللي بيحمي المنشات العامه ويحمي الضابط وهو بيتعامل مع مجرمين. الشرطه يعني فيهم كميه شهداء في الفتره اللي فاتت حرام. يعني جهاز بيتم استنزافه كل يوم. الضباط بتأن ومرتبات الضابط ايه يعني عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين وزاره الداخليه من اقل المرتبات. فلازم يكون في نوع من انواع المسامحه والمصالحه مع ضباط الشرطه عشان برضه يتم الدفع بيهم لمواجهه حاله الانفلات الموجوده. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدي المستشار؟
الله يخليك.
لو سمحت انا عندي حق. عندنا قضيه عايزين بس هو مريض وسجن ما نعرفش ونقلوه من كان في ابو زعبل ونقلوه الوقت السجن اللي هو بتاع اسكندرية دوت وهو عنده الكانسر الوقتي، واحنا طالبين بس يطلع بإفراج صحي.
انا يعني ما سمعتش نص
الكلام. كل ما نطلب إفراج صحي الإفراج بيتلغى.
طب ليه حضرتك ما تقدميش طلب بده؟ يعني من خلال محامي حضرتك تقدري تقدمي طلب بحالة توفر حالة الإفراج الصحي في شأنه، أنه مريض وأن حالته تستدعي الحالة، أو علاجه في أحد مستشفيات السجون. يعني ممكن حضرتك تعملي ده. طيب الجيش، الجيش بعد ما ترك السلطة في مصر ولسلطة سلمها لسلطة مدنية، الجيش هنا يعني لازم نوجه له كل رسالة يا جماعة. الجيش بتاعنا ده خير أجناد الأرض. كنا بنتكلم في عز ما الناس كانت تقول لا لحكم العسكر، وكانوا بيتكلموا عسكرة الدولة. احنا هنا كنا في قناة الرحمة دايما كنا بنقول اللي بيتكلم على جيش مصر ده يعني لا يمكن إلا أن يكون مفتقد لجزء من الوطنية وجزء من القيمة المصرية الأصيلة. جيش مصر أفضل أجناد الأرض. جيش مصر له من كل الشعب المصري كل الاحترام وكل التقدير. يا جماعة مصر بتتعرض لأزمة حقيقية على كل الحدود. مصر بتتعرض يعني للحكاك بيها. جيش مصر بيتعامل مع الأمور اللي بتتعرض لها مصر بمنتهى الحرفية ومنتهى السياسة. كل قادة القوات المسلحة ليهم منا كل الاحترام وليهم التقدير. هو ده اللي لازم نقوله. مش ممكن نخلي العدو بتاعنا يشوفنا واحنا بنهين قادتنا وبنهين ضباطنا ضباط الجيش الكبار بتوعنا اللي احنا بنحترمهم ونوقرهم ونفرح عدونا اللي هو السعيد. لان انت لما تحقر من قادة بتوعك يبقى انت وصلت لبداية يعني قتل الروح المعنوية لدى الجيش بتاعك، وده امر هو يتمنى لا يتمنى الا العدو بتاعنا. احنا نتمنى ان الجيش بتاعنا يكون برضو احنا شعبه خلفه وشعبه بيدعمه، لان هذا الامر وبالذات في الظروف اللي احنا فيها. وانا في كلام يمكن انا مش قادر اقوله، يمكن معلومات عندي معلومات جوايا مش محلها الشاشات، لكن انا بقول لكم هذا الجيش تحمل ما لا يتحمله احد، لان هو ده الجيش المصري العظيم اللي احنا بنحبه واللي احنا واللي الرسول صلى الله عليه وسلم كرمه وذكره في حديثه. معنا اتصال. سلام عليكم استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مع حضرتك احمد ياسين يا فندم.
اتفضل.
بعد اذن سيادتك يا فندم.
اتفضل.
حضرتك بتتكلم دلوقتي على القضاء والقضاء. حضرتك ما انتش شايف ان القضاء دلوقتي أداة من أداة المحاربة اللي بتحارب النظام في مصر دلوقتي؟
لا بس ممكن حضرتك تعلي صوتك.
حضرتك مش شايف دلوقتي ان القضاء أداة الأدوات اللي بتحارب النظام في مصر دلوقتي؟ حضرتك ما انتش شايف ان في بعض القضاء او القضاء الفاسدين الذين يصدرون قرارات عكس يعني في زي ما لسه متصل قبل كده كان بيتصل بحضرتك كان بيقول ان كان في حكم قضائي بيطلع بعض الفقهاء الدستوريين الكبار العظام يطلعوا يقولوا هذا قرار صحيح.
صحيح.
وفي نفس الوقت بعض الكبار او الفقهاء الدستوريين الكبار العظام يطلعوا ايضا يقولوا هذا قرار غير صحيح.
صحيح.
اخرهم قرار المحكمة الدستورية الاخيرة على قانون مجلس الشعب.
صحيح.
انا عايز اعرف رأي سيادتك الشخصي.
انا بشكر حضرتك.
حكم المحكمة او
قرار. انا بشكر حضرتك. يا جماعة الورق اللي قدامي ده هو قدامي انا لوحدي. انت حضرتك ما تعرفش عن الورق اللي قدامي اي حاجه، فانا ممكن اطلع نتيجه من الورق اللي قدامي ده حضرتك مخالفه لوجهه نظرك، لان انت مش قدامك كل المعطيات اللي قدامي انا. القاضي قدامه اوراق الدعوه، دفوع طرفي النزاع. القاضي بيفصل فيما بين طرفي النزاع. اللي حضرتك بتقوله واللي بيطلع يعقب على، احنا اولا اتعلمنا في المحاماه وفي القانون انه لا تعقيب على احكام المحاكم. فاللي بيطلع يعقب على حكم المحكمه بالسلب ويقول ان القاضي اخطا والقاضي كذا، ده محله الطعن فيه امام المحكمه الاعلى. يعني اذا طلع لك حكم محكمه اول درجه عايز تعلق على القاضي، علق عليه بالطعن امام المحكمه الاعلى. ما ينفعش، علق عليه امام المحكمه الاعلى فالاعلى. وصلت للمحكمه العليا فما تعلقش على احكام المحاكم، ده القانون اللي احنا اتعلمناه. انما لما يطلع مع كل الاحترام والتقدير لمن يخرج يعلق على احكام المحاكم، الصورة ان حضرتك طالع حتى المحكمة العليا حضرتك شايفها في أسوأ حالاتها. وصلنا ان احنا بنهز القضاء في اقصى درجاته. انت بتشكك في القضاء، مش حضرتك طبعا المتصل الكريم، بس انت ما ينفعش انك تشكك في القضاء والقضاء امامه كل اوراق الدعوة اكثر مني ومنك ومن حتى من بعض اطرافها، لان ممكن محامي قد يغيب عنه جزء في الدعوة فيكون المحامي الاخر خصمه في الدعوة يمتلك من الحجج والاسانيد ما يؤهله إلى أن يكسب دعواه بطريقة عرضه أو طريقة حججه أو طريقة مستنداته التي وضعها أمام المحكمة. أنت حضرتك بتاخد الموضوع بصورة مجتزأة. اللي بيطلع بيقول برضو حضرتك مع كل الاحترام لمن يخرج ويعلق على هذه الأحكام، وأنا آسف أني أسمع من بعضهم من يخرج ويعلق يقول آه يجوز أن يتم التعليق على أحكام المحاكم. لا أنا آسف، المحاكم لا يعلق، لأن الحال طب أنا يعني هل يرضي حضرتك الحالة اللي احنا وصلنا لها أن أصبحت أحكام المحاكم سداح مداح بالحالة الشكل الحالي، المحاكم حكمها لا يحترم، الشرطة أصبحت يعني ضعيفة في الشارع، طب إيه اللي احنا وصلنا له؟ إيه اللي احنا كسبناه من ده؟ إيه الحالة يعني الهدف اللي احنا كسبناه من ده إيه؟ حالة انفلات أمن بس، ده يعني النتيجة المنطقية للي حضرتك بتتفضل بيه. معنا اتصال، السلام عليكم. ومعنا السلام عليكم.
يا سيادة المستشار
اتفضلي.
بارك الله فيك. والله
الله يبارك،
ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
الله يبارك.
والله انا عايزه يعني احكي لحضرتك يعني قضيه زوجي.
اتفضلي.
والله زوجي يعني كان امين مندوب شرطه، فعمل فرحنا الاسلامي وكده، ف يعني امن الدوله رفضوا لدواعي امنيه، فهو والله يعني عمل القضيه على يد محامي، والمحامي دخل فيها حوالي سنه، ودلوقتي اتحولت للمفاوضين. قالوا عيد جماعة الضباط الملتحيين ولا ايه نعمل ايه حضرتك يعني؟ ولا
هو كان سبب فصله هو ايه حضرتك؟
كان دواعي امنية، كان عامل فرحنا يعني اسلام.
لا هو يعني هو منفصل عن القضية المتعلقة بالاخواننا الضباط الملتحيين، وهو ان شاء الله بعد ما يجي تقرير المفاوضين هيجيب حقيقه ان شاء الله، ويرجع باذن الله لعمله موقرا، وربنا يرد له حقه ان شاء الله باذن الله. فبس هو مش مرتبط معانا. اتصال، السلام عليكم. استاذ ابو عبد الرحمن اتفضل.
ازيك يا استاذ؟
الله يبارك لك.
انا عايز حضرتك سؤال لو تكرمت.
اسال.
ايه هو الهدف من القضاء في اي مجتمع؟
احقاق الحق والعداله.
احقاق العدل. طيب اذا كان في خلل، الناس دلوقتي لو احنا عملنا استفتاء شعبي هنلاقي ان الناس كلها مش حاسه بهذا الاحساس، يبقى لازم نعالج المشكله من جذورها، ولا ان احنا نقعد نضحك على الناس ونقول لهم ونضللهم ونقول لهم احنا مش ممكن الناس تقتنع بالكلام بتاعنا؟ يعني احنا بنروح نشوف اي دوله اوروبيه، بنروح نشوف نلاقي اي واحد واي مواطن.
انت حضرتك يعني بتقولي، انت حضرتك الاول بتقولي ان احنا نعالج يعني نعالج المشكله، طب ازاي من جذورها من وجهه نظر حضرتك؟
ايوه يعني احنا دي حمايه للقضاء نفسهم، يعني احنا مش القضيه قضيه احلال واستبدال اشخاص. احنا عايزين نغير نظام، الناس قالت الشعب يريد اسقاط النظام. النظام ده عباره عن مجموعه من القوانين والتشريعات اللي بتشرع عن الفساد، يعني حضرتك دلوقتي لما بنيجي مثلا دلوقتي عارفين ان واحد موظف راتبه 2000 جنيه
صح،
ولقينا معاه 7 مليار او لقينا معاه 70 مليون. مش كل القضايا يعني مطالب ان انا اجيب الدليل، لكن بالذات الكذب الغير مشروع والتربح واستغلال النفوذ، المفروض صاحب المال ده يقول لي جاب الفلوس دي منين؟
طيب.
مش محتاج ان انا بقى، دي مش محتاجه غير قرار لو من رئيس مجلس القضاء الاعلى، من رئيس الجمهوريه، من مجلس الشعب، ان اي واحد تربح واستغل النفوذ دي داخل مصر، انا مش بكلم حضرتك دلوقتي داخل مصر دلوقتي ممكن فوق التريليون تربح داخل مصر، ده مش محتاج
يبقى. على فكره دي نقطه مهمه، على فكره قوي يعني انت حضرتك انت تقريبا بتتكلم في النهج اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا بشكر حضرتك طبعا على الـ يعني دي الرؤيه اللي لازم نتكلم فيها، ان احنا نحط القانون اللي يتناسب مع الوقت الحالي بصوره او باخرى. بس انا يهمني بقى ان اوضح لحضراتكم نقطه مهمه، ان ضروره استكمال المبادره دي بتشكيل لجنه يتم من خلالها الصلح مع الرموز او اللي كانوا موجودين وتم اسناد ليهم ارض مثلا بارخص من ثمنها، او اسناد امر ارض بالامر المباشر. بس المشكله ان اللي اسناد ليه الامر ده بقى عنده عمال وعنده استثمار وعنده ناس، وكانت الارض دي في الوقت ده مثلا ممكن تكون هو خدها ب 50 جنيه بالامر المباشر وهي كان سعرها كده. طيب انا عايز اقنن الوضع، ما ينفعش احطه في دائره اتهام، ما ينفعش احطه في نصب اتهام، في حقوق عمال ترتبت وهو برضو سعى يعني في استصلاح او استزراع هذه المناطق او في المصانع او في المناطق الجديده اللي خدها، او اللي راحوا شرم او اللي راحوا الغردقه او اللي راحوا العريش. يبقى الحل ايه؟ ان انا بدل ما اشرد العاملين اللي عنده، او بدل ما اهدم استثماراته، او بدل ما هو يجي مشردهم ومسافر وهربان، اعمل لجنه تحط تضع الفارق المادي او المقابل المادي بين اللي انا شايف ان هو القيمه اللي هو تحصل يعني خد بيها والقيمه اللي كان المفروض يدفعها. ده حل مهم جدا ان احنا نوصل له عشان العمليه تمشي. يا جماعه احنا مش هنفضل نقول القضاء فاسد ومش هنفضل نقول الشرطه ما بتشتغلش ومش هنفضل نقول كذا، هنفضل عند محلك سر. لازم يكون في معادلات تحل وتفك اللغز اللي احنا فيه، الحاله اللي احنا فيها نتجت عن ان احنا بقالنا سنه او سنتين مش قادرين نمشي الخطوه لقدام، احنا بنرجع خطوات لورا لان الفكر كله مرتكز على منطق الاقصاء ومنطق العزل ومنطق ان القضاء ده فاسد. ما ينفعش اقول ان امشي كل القضاء واشيلهم، ما ينفعش اقول ان انا اجيب قضاء بشكل جديد او بطريقه جديده الغي مرفق القضاء تماما واحط القضاء من اول وجديد. ما ينفعش ان انا احط مواد قانونيه تمثل نوع من انواع الارهاب والتخويف لاصحاب الاستثمار. الحاله اللي احنا فيها انخفاض الارقام الموجوده لدى البنك المركزي الى 13 مليار دولار دي مرحله الخطر اللي مصر داخله عليها. لازم يتم تدارك هذا الامر بمصالحه شامله تشمل كل التيارات السياسيه وكل المرافق القانونيه والسياسيه داخل الوطن، لكن احنا هنفضل نتكلم في الفاضي وفي الفلول وفي النظام القديم والاعلام والتوكشو مركز في حاجات في منتهى يعني اعتقد الهوان. اعتقد ان عمر ما مصر هتتقدم بالشكل ده وبالصوره دي ابدا. احنا كل اللي احنا بنسعى له ان احنا بلدنا تتقدم، ان احنا نمد ايدينا لبعض، ان احنا ناخد بايدينا وبايد بعض من اجل مستقبل لبلدنا، ان احنا نطبق شريعتنا اللي احنا بنقول عليها. انا عايز اسال سؤال لكل اللي بيتكلموا في القانون بيطلعوا يعقبوا على احكام المحاكم، ما حدش فيكم اتكلم ليه على تطبيق الشريعه؟ دافعتم عن قواعد دستوريه وقواعد شرعيه ولم تدافعوا عن تطبيق الشريعه الاسلاميه في الدستور، لم توضع للان النهارده بيتوافق على القروض الربويه وبيتم تمريرها على الرغم من مخالفتها للشريعه. يعني انا بتكلم من قلبي لاني هتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى، وعارف ان ساعات بتكلم كلام بعض الناس لا تقبله، وانا ما يهمنيش ان بعض الناس تقبله او ما تقبلوش، انا يهمني ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بيقبله مني بنيه خالصه لله سبحانه وتعالى، مخلص لله وحده، هدفي ارضاء الله سبحانه وتعالى قبل ما اكون برضي بيه بشر. ده الهدف الاهم والهدف اللي انا اتمنى اقبل بيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ارجو ان اكون ما قدمت يصل إلى بعض الأسماع ويقرع الأسماع ويصل إلى القلوب. يعني نفكر إزاي إحنا ناخد بلدنا لقدام ونطبق شرعنا علينا. لو طبقنا شرعنا تطبيق صحيح مش تطبيق بالكلام مش شعارات من أجل الوصول إلى أماكن، صدقوني هو ده هيكون الهدف الأسمى والهدف اللي إحنا كلنا نتمناه. أنا آسف إن أطلت على حضراتكم، أتمنى أكون قدمت لكم رؤية للخروج من المأزق اللي احنا فيه تتفق مع رؤية قناة الرحمة عموما من وضع لبنة الصلح لفئات المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن توضع في ميزان حسناتي وحسنات إخواني العاملين بقناة الرحمة. شكرا لحضراتكم على وعد باللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعة إن شاء الله. السلام عليكم.